السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن في تفسير سورة الإسراء، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي من الثقات المعروفين شيوخ الأئمة أنه قال: أخبرنا أبو تميلة. أبو تميلة اسمه يحيى ابن واضح الأنصاري ثقة، عن الزبير ابن جنادة. الزبير ابن جنادة الهجري الخراساني أيضا ثقة، عن ابن الذي ظهر لي أن ابن حجر قال فيه مقبول، ووجدت أنه وثقه ابن معين وكذلك عجلي وكذلك ابن حبان، فإن شاء الله لا ينزل عن درجة الثقة. زبير ابن جنادة جنادة الهجري الخراساني وهو ثقة إن شاء الله، عن ابن بريدة عبد الله وهو ثقة، أنا أبيه بريدة ابن حسيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق. هكذا جاء. جاءت روايات أخرى في الصحيح أيضا أنه ربط البراق في حجر، ولكن بهذا اللفظ خرق، قال جبريل بأصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق. وبعض العلماء ضعفوا هذا الحديث لأجل الزبير ابن جنادة، لكن الذي يظهر أنه لم يجرح إن شاء الله، ووثقه ابن معين. والإنسان الراوي إذا كان روى عنه اثنان ووثقه أحد من الأئمة المعتبرين فيعتبر ثقة، وما هو انضم ابن حبان أيضا فيكون إن شاء الله الحديث حسنا أو صحيحا. هذا الذي يظهر، وأخرجه الحاكم في المستدرك. والحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه لأجل الزبير ابن جنادة، لكن ما دام توثيق ابن معين ثابت عنه فيكون له اعتبار ولا يلغى. فإذا الزبير ابن جنادة الحجري الخراساني صدوق أو ثقة، والباقون الصالحون كلهم ثقات أثبات. لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه، أي فعل، قال بمعنى فعل، فعل جبريل بأصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق. فليس ببعيد من قدر الله تعالى ومن تقديره وإقداره لجبريل بهذه الكرامات أو معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا الزبير بن جنادة مذمومة وكذا، وإهمال دال الهجري كنيته أبو عبد الله الكوفي، روان عبد الله بن بريدة عطاء وعطاء بن أبي رباح، وعنه عيسى بن يونس وأبو تميلة بن واضح وغيرهما عدة رواة. قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن تجدون عند التفصيل حينما تراجعون أن ابن معين وثقه، ابن معين أيضا وثقه، فيكون توثيقه له الاعتبار. والشيخ أبو حاتم ما قال شيخ ليس بالمشهور، فليس فيه جرح مفسر أو ليس فيه جرح واضح، ولذلك توثيقه إن شاء الله. قال الحاكم وقلت قال الحاكم في المستدرك: مروزي ثقة، هذا الثاني وهو الحاكم وثقه أيضا، فيكون إن شاء الله الحديث يعمل به أو يعتقد صحته. وفي بعض الروايات قال أخذ، قال في النهاية قال جبريل بأصبعه، قال في النهاية العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وهذا أمر مشهور وهو في الحديث وارد في مواضع كثيرة، أي كأنه فعل بأصبعه وخرقه. تراجع، رأيتم؟ أنا ما أعرف تراجعه، الله يبارك في مراجعة كتابه تراجعات اللفين، أنا ما رأيت تصحيحه، إنما رأيت تضعيفه فقط، تصحيحه جزاك الله خير. وهذا الذي ظهر لي بالحقيقة، ولذلك ذكرت قلت أنه ابن معين وثقه، كذلك ابن حبان، وكذلك الحاكم وثقه، فيكون التراجع هو الأصل فيه، ورحم الله الأئمة. إيه قال هذا؟ أي نسخة هذه؟ إيه نعم، أما نسختنا هذه فما نقل إلا تضعيف الشيخ في ضعيف الجامع الصغير، وهو حديث صحيح إن شاء الله. نعم، لا ليس لغيره بذاته، لأنه لغيره إذا كان معناه أن فيه ضعف، أصلا الرواة ليس فيهم ضعف، لغيره يكون فيما إذا كان فيه شيء من الضعف فيكون حسنا، راوي صدوق يخطئ فيكون صدوق آخر وافقه فيقال حسن أو صحيح لغيره. قول الشيخ ابن أبي حاتم رحمه الله، شيخ هذا قالوا أنه من أوائل عند الحاكم عند ابن أبي حاتم من أوائل ألفاظ الجرح الخفيفة، وبعد ذلك يقول يكتب حديثه يعني ضعيف، وبعد ذلك يعني يقول ضعيف، فهذه له يعني اصطلاحات خاصة، واصطلاحات الأئمة لها اعتبارها، إذا لم يكن هناك أحد خالفه بالتوثيق الصريح، تعرف أن ابن معين والإمام أحمد وابن أبي حاتم كانوا كلهم رفيقي العمر، كلهم يتبادلون العلم فيما بينهم، فعلى كل حال فإذا الذي استقر في ذهني أنه أنا ما رأيت تصحيح أو تراجع الشيخ الألباني، لكن الشيخ الألباني مهيب لا شك فيه، يهيب إذا كان ضعف، لكن لما رأيت هذا فكتبت هنا قال ابن حجر كذا وكذا، ولكنه ثقة إن شاء الله. الحاصل على كل حال الحديث صحيح، وهو في ضمن شرح الحديث سبحان الذي على تفسير آية الآية الكريمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهنا قال سبحان الله في الشرح، كأن نسخة عند المؤلف، هذا الذي نريد أن ننبه طلبة العلم فقط بأنهم ينبغي أن يعتنوا بالنسخ الكثيرة. في الشرح قال هذا حديث غريب، غريب بمعنى ضعيف. هل النسخة هو الحسن الغريب؟ أحسن النسخ هو نسخة الكروخي الذي هو عليه تتابع أو تتابع العلماء عليه بالقراءة وكذلك بالكتابة الأثبات، فينظر فيه بارك الله فيكم. والآن الحمد لله هذه الكتب جاءت في هذه بي دي اف وكذا، الأشياء التي يقولون، ويمكن الطالب العلم يستخرج شيئا من الوقت ويقارن إن شاء الله. ثم قال وأيضا لا يستهان بتعليقات المزي رحمه الله في تحفة الأشراف في مثل هذه الأشياء. ثم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني الثقة أنه قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل ابن خالد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف التابعي الكبير الثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، لأنه لما روايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا أنه أسري به في الليلة ثم عرج به فضحكوا كاد أن يسقط بعضهم على بعض، ضحكوا قالوا انظروا نذهب شهرا ونرجع شهرا من بيت المقدس، وهو يدعي أنه ذهب إلى السماوات وكذا وكذا، والآن أبو بكر الذي هو أصدق أكثر الناس تصديقا له ذهبوا إليه وأرادوا أن يكفر بهذا، فقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو صادق، فسقط في أيديهم. على كل حال فلا شك فيه أن هذه معجزة من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم لما كذبت قريش، والذين كانوا قد ذهبوا وراءوا بيت المقدس فجعلوا يسألون أشياء من أطراف من الجدران وأشياء يعني من البيت المقدس، فجل الله له وكأنه قدمت صورته أو صورة بيت المقدس أمامه صلى الله عليه وسلم. قال: قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته، أي عن علاماته التي كانوا يسألون عنه، وأنا أنظر إليه. نعم، وهذا من نصر الله تبارك وتعالى لنبيه بهذه المعجزة. قال الترمذي رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس وأبي ذر وابن مسعود في هذا المعنى، والحديث صحيح. نعم، في حديث ابن عباس عند أحمد البزار بإسناد حسن: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى أضع عند دار عقيل. عقيل من هو؟ عقيل بن أبي طالب. فنعته وأنا أنظر إليه. حديث صحيح، هذا في صحيح الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا رواه الأول البخاري مسلم أيضا، وهذا أبلغ في المعجزة ولا استحالة فيه. فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان عليه السلام. نقول هذا له نظائر، وقد قدرة الله تعالى لا تحتاج إلى نظائر، لكنه نقول وهذا أنما من المعجزات التي صدرت من الله تبارك وتعالى لأنبيائه وأوليائه. وهذا يقول في طرفه، وهو يقتضي أنه وزيل من مكانه حتى أحضر إليه، وما ذاك في قدرة الله بعزيز، وهذا الذي ينبغي أن نؤمن. قال: وفي الباب عن مالك بن صعصعة، يأتي إن شاء الله مالك بن صعصعة روايته، وفي سورة: ألم نشر لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فجاء يأتي فيه إن شاء الله. وأخرجه الشيخين أيضا رواية مالك بن صعصعة. وعلى كل حال، تنبيه يقول هنا: واعلم أن الترمذي ذكر هذه الأحاديث في تفسير قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده مع روحه أو بروحه فقط، فذهب معظم السلف والخلف إلى الأول. وهذه المسألة مسألة العقيدة أيضا، ذكر الأئمة في عقيدتهم في كتب العقيدة، كذلك ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية أيضا قد وضح وما ينبغي الخلاف فيه إن شاء الله. ولكن نقل عن بعضهم، وأنا بعض الأحيان نكلف الطلبة في الدكتوراه وغيرها يكتب موضوع، فقلت أنا موضوع الإسراء والأحاديث، الإسراء والمعراج أحاديث موضوعي أو فقهية أو كذا، لو جمعت فيكون مناسب، لأن بعض الأحيان نبحث عن الموضوعات. لكن لما وجدت هذا الأصل فيه، في الحقيقة العبد لا يسمى عبدا إلا بروحه وجسده. نعم، فالأمر واضح جدا، وليس روحه، لو كان بروحه مناما ما كان يستغرب معه كذا، ولا استغربه الكفار المشركون لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أو يدعي أنه ذهب إلى السماء الدنيا، ما قالوا بروحه، ذهب بنفسه، أتي البراق، لماذا؟ ما يحتاج إلى البراق. وشبهة بعضهم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فترة للإنسان. الرؤيا هنا ليست بمعنى رؤيا المنام، إنما رؤيا رأى، يرى رؤية ورؤيا. فالذي أريناك سبحان الذي لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فأرى جماله الأنبياء، وكذلك أرى الجنة والنار وأشياء أخرى. فهذه كلها كفار آمنوا به بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي أنه عرج بنفسه بذاته وبجسده وروحه، فلا ينبغي الخلاف فيه. لكن نقل عن بعض ينسب، وهناك النسبة وكذلك النقل حتى عن الصحابة وعن الأئمة إذا كان، فلا يمكن أن يطمئن الإنسان إلا إذا أول درجة أننا نعرف هل صحت هذه النسبة منهم، هل القول ثابت برواة ثقات، أم هذه كلها شائعات ومرويات، هكذا مرويات التاريخ. لا، فلو ثبت منهم كما قال، لو ثبت من بعضهم، فقد رد عليهم حتى بعض الصحابة أيضا، فيكون خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عرج أسري وأعرج بروحه وجسده بروحه وجسده وليس بروحه، لأن ركوب البراق إذا آمنا بأن هناك براق، وجاءت روايات صحيحة أن عمران بن حسين رضي الله عنه وغيره قد مد يده وقال كان طويل الظهر البراق، وكان جبريل هو قائد وأردف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى كل هذه التفاصيل على كل حال تدل على أنه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا. قال هنا يقول وذهب إلى الثاني أي أنه بروحه فقط طائفة من أهل العلم منهم عائشة رضي الله عنها ومعاوية والحسن يعني البصري وابن إسحاق صاحب السيرة، وحكاه ابن جرير عن حذيفة ابن اليمان، ما ثبت هذا عن حذيفة ابن اليمان لم يثبت، لكنه انظروا الآخرين أيضا. وذهبت طائفة إلى التفضيل فقالوا إلى التفصيل فقالوا كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، فإذا أين كان جسده صلى الله عليه وسلم إذا كان بالروح فقط المعراج إلى السماء؟ فهل رد إلى مكة ثم بعد ذلك يعني أسري بروحه وراه في المنام؟ ما كان مستغرب هذا إذا كان الإنسان يكون في المنام يرى الله تبارك وتعالى، ما هو كذا؟ قد ذكر عن بعضهم وهو ليس ببعيد. فإذا على كل حال هذا النقل وجمع هذه الأحاديث والآثار من الأقوال ينبغي أن يكون الإنسان ليطمئن ما هو القول الصحيح، ربما نسب إليهم فقط هذا الذي، ونستبعد عن الصحابة أن أحدا منهم يقول أنه أسري بروحه فقط. وذهب الطائفة فقالوا كان الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واستدلوا على هذا التفسير إلى المسجد الأقصى، فجعله غاية للإسراء بذاته، فلو كان الإسراء من بيت المقدس إلى السماء ووقع بذاته لذكره، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، هذا قول الشارع، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم السلف والخلف من الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس. ولعلكم في هذا المقام، وأنا كنت أبحث ما وجدت هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت من الإسراء والمعراج وفراشي ساخن كما يقوم الإنسان من فراشه ويرجع بعد قليل، وكانت حلقة الباب كانت تتحرك. هذه الرواية مشهورة يعني عند أصحاب السيرة وفي المعجزات، ونقول يعني ليس ببعيد من حكمة الله تعالى، لكن كنت سمعت في الهند وأنا صغير هذا، كان أحد العلماء يؤول هذا تأويل، يقول هذا ليس ببعيد لأن كان حدثا كبيرا، نقول أنقله كما سمعت منه، قال هذا كان حدثا من أعظم الأحداث، فتوقفت الدنيا كلها في محلها، يعني إذا كان الحلقة جاءت هنا وقفت هنا، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تتحرك، والفراش بقي ساخنا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقي ساخنا، وقف على ما كان له الدنيا، لأنه وبطريقة تعرفون عاطفية، ويقول كان حدث حبيبين وحدث لقاء الحبيبين وحدث النور مع النور وأشياء مثل هذا على كل حال، فكان يقول هذا. هذه الرواية بحثوها لعلكم تجدون، ما تجدونها صحيح، لكن أول بعضهم بهذا التأويل بالمناسبة. طيب بعده قال الإمام رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني صاحب المسند أنه قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فترة للناس، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. هذا إسناد صحيح وهذا تفسير صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. هل هذا فيه مجال للاجتهاد؟ الصحابي إذا قال قولا ليس فيه مجال للاجتهاد فيكون له حكمه المرفوع، لكن من الممكن أن يكون يعني فيه مجال للاجتهاد وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فطرة للناس يعني رؤيا عين وريها وليس رؤيا بمعنى رؤيا منام في إلى بيت المقدس. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، هذا إذن جاء تفسيره يعني ابن عباس وغيرهم وغيرهم، فلعله يكون قد أخذوه من معنى يعني مما يكون من قبل من أهل الكتاب وغيرهم والله أعلم. ففيه مجال لا يقال إنه مرفوع حكما، ليس يقال إنه مرفوع حكما، لكن قول الصحابي يقدم على أقوال الآخرين. ولا شك أن الرؤيا بمعنى رؤيا ليس رؤيا منام، إنما هي رؤيا عين صلى الله عليه وسلم. وهذا لازمه أنه صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده. ثم بعد ذلك المعراج هناك يفصلون الناس قالوا بالروح، وهذا بعيد والله أعلم. نعم، لا يعني هناك تعرفون أن القول إذا قال الصحابي قولا لا مجال فيه للاجتهاد، وفيه شرط آخر وهو لا يكون يروي عن بني إسرائيل، لا يكون معروفا بالرواية عن أهل الكتاب، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص لا يعتبرون قوله إلا إذا قال إذا استفسر، وكان الناس يعرفون أنه يروي من أهل الكتاب فكانوا يستفسرونه، فإذا استفسر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيه مجال للشك. عبد الله بن عباس ما كان يروي عن أهل الكتاب وليس مشهورا عنه، ولكن الآية التي يعني تدل لغة هذا المعنى الرؤية بمعنى الرؤية رؤية العين وليس الرؤية، والرؤية والرؤى يكون مثل الأحلام يعني رؤيا المنام. فهذا في الحقيقة تفسير الصحابي رضي الله عنه على ما فهم من قصة النبي صلى الله عليه وسلم كله، وهو واقع أن النبي الكفار إذن استغربوا، وما يستغربون إلا أنهم لو كان رؤيا منام فهذا ليس ببعيد، ليس ببعيد عندهم أيضا أنهم يعرفون أن الإنسان قد يرى رؤى أعجب من هذا ويرى الله تعالى ويكلم الله تعالى في الرؤيا، قد يكون ويكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فلان وفلان، فيكون ابن عباس فهم هذا المعنى من الواقع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والآخرون واستغرابهم وغيره، كله يدل على أنه رؤيا عين وليس رؤيا الروح رؤيا فقط الروح فقط. فهم نفسهم فهموا هذا المعنى، ولذلك بادروا بتكذيبه وبادروا إلى الذهاب إلى أبي بكر رضي الله عنه حتى يروا أنه كيف يصدق هذا الشيء، وهذا من أغرب ما يكون وأعجب ما يكون. فأبو بكر هو الصديق رضي الله عنه قال إن كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق. فبذلك الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم كان وإنها شجرة تخرج من أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فيكون فسر هذا وهو قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل. فمن حيث اللغة يعني وما يتعلق بوصفه في القرآن فيكون فسر بهذا التفسير يعني شجرة الزقوم. نعم، ثم بعد ذلك قال للترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن صحيح، ثم قال حدثنا عبيد ابن أصباط. عبيد ابن أصباط ابن محمد القرشي الكوفي ثقة، أنه قال أخبرنا أبي، أبوه هو أصباط ابن محمد القرشي ثقة، إلا أنه ضعف في الثوري سفيان الثوري، إذا روى عن سفيان الثوري فروايته ضعيفة، عن العامش، هنا روايته ليس عن الثوري بل عن العامش وهو سليمان بن مهران، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الآية الكريمة ما هي؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فقال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. متى يجتمع في الأحاديث الأخرى جاء فيه أنه تجتمع ملائكة الليل وملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر فيرتفعون الذين جاءوا في الليل وينزلوا أو ينزلون فيجتمعون. فهنا يقول إن تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار إن قرآن الفجر كأن هذا يعني في قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنهم يحضرون ويجتمعون فهؤلاء يذهبون وهؤلاء يبقون للنهار. فينبغي للإنسان في هذا الوقت خاصة الظاهر هل هو قرآن الفجر المقصود منه صلاة الفجر أم المقصود منه الفجر الكاذب الذي يكون الإنسان يختلي بربه إن النزول الإلهي، كل هذا إن شاء الله قد يشمله والله أعلم. قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. ومن الليل فتهجد به نافلة الليل، فهنا الإشكال قالوا الليل الفجر الصادق هو المطلوب هنا، لكن أذكر أن بعض العلماء فسر أنه يدخل فيه جزء من الليل الذي هو وقت التهجد، فأيضا الملائكة تشهده، وكان الدليل عليه ذكروا أن بعض الصحابة كان يقرأ في قيام الليل وكانت الفرس أو كان الفرس هناك بجانبه فكانت تنفر وكانت نزلت السكينة فالملائكة يحضرون، لكن هنا قال تشهده ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يبدو أن المقصود منه صلاة الفجر التي هي أثقل الصلوات على المنافقين. قال أبو عيسى فالذي يظهر أن المقصود منها إن شاء الله صلاة الفجر هي التي قبلها ركعتان وبعدها ركعتان فرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى علي بن مسهر عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني له أولا عن العامش علي بن مسهر قد تابع أسباط بن نصر، لعله لأجل هذا ذكر متابعته لأنه هو أسباط فيه بعض الضعف من قبل رواية الثوري، لكن ليس رواية الثوري هنا، ما ذلك الأئمة لهم هذا الحس فينبهون على بعض المتابعات. فتابع علي بن مسهر الثقة أسباط ابن محمد القرشي الذي فيه بعض الضعف من بعض الشيوخ عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكذلك في رواية علي بن مسهر عن العامش وأبي سعيد أيضا كلاهما فله شاهد من حديث أبي سعيد لحديث أبي هريرة أيضا. يقول إسناده حدثنا بذلك أي بهذه الرواية التي جاءت عن أبي هريرة وأبي سعيد كليهما، حدثنا بذلك علي بن حجر وهو السعدي الإمام، قال حدثنا علي بن مسهر عن العامش فذكر نحوه. نعم. ولم يسره بالسماء لكنه قليل، وروايات أخرى قد جاءت بهذا المعنى إن شاء الله فتقويه، وهو صحيح لذاته إن شاء الله، أخرجه ابن خزيمة وقال والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين. والعامش تعرفون أنه اختلف فيه لكنه قليل التدليس، تدليسه قليل، ومثل هذا دائما في الحقيقة يكون في القلب شيء منه، فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون يعتني بهذه كلها، وتجد في الشروح الآن ما لكم عذر لطلبة العلم. وكذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن يقيم هذا المشروع خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله ورعاه من كل سوء مقاه، نقول إذا كان مشروع خدمة السنة فينبغي أن يقوم طلبة العلم بمثل هذه الدقائق، أحاديث الصدوق، أحاديث صدوق يهم ويخطي، أين وهمه؟ نجعل فهارس ونستخرج منه خطأه هذا. وترى هذا الحديث قد يكون صحيح ويكون ضبط على بعض الأخطاء، هذا الحديث الصحيح قال أخطأ فيه، إما أن يكون أخطأ في إسناده فقلب الإسناد وغير الراوي، أو يكون زاد لفظة قد تكون أو خالف لفظة في لفظة. فالحديث كله حينما الآن إذا طالعتم كتاب ابن عدي وكأنه هو المتخصص في هذا، والعقيلي كذلك أخذ منه ابن الذهبي وغيرهم، فيقول ومما أنكر عليه كذا وكذا. مما أنكر عليه كذا وكذا ما معناه؟ يعني هناك قد يكون حديث في صحيح البخاري لكن أنكر إليه زيادة شاذة، وهذه كلها يحتاج لها في الحقيقة الضبط. والآن أخرجت الأرض أثقالها، الكتب الحمد لله كلها حيزت لك من أطراف الدنيا، ولذلك نقول لا عذر لأهل السنة أن يتركوا هذه الأمور. وأنا لعل الشريط ما عندي لكنه كان متناقل، أنا ناقشت الشيخ الألباني في ألف ومتى كان هذا؟ 1411 لما جاء، لا مو 1417 آخر مرة جاء الشيخ الألباني أظن في جدة في بيت الشيخ محمد البنا رحمة الله عليه. قلت يا شيخ أنتم تقولون هذا حديثنا، حديثه حسن وهو صدوق يخطي، أليس يمكن أن يكون أخطأ في هذا الحديث؟ والله يا شيخ بهذه الكلمة قال نعم هذا وارد، هذا وارد، نعم هذا وارد بالفعل. طيب وارد الآن صدوق، ما قيل فيه صدوق إلا أنه ضبطت به بعض الأخطاء. ابن حجر حينما يقول الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط أين الأحاديث التي هي مواضع خفة؟ فإن خف الضبط فحديثه حسن. نقول لابن حجر ربما تحسن حديثه وهو خف، ظهر خفة ضبطه هناك. فالآن في الحقيقة هذا الشيء دين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم طلبة العلم في هذا الزمان. ندعو الله تعالى أن يهيئ من أمر المسلمين رشدا. كذلك ما ندري هل يعني يحتاج ولا ما يحتاج، الآن الكويت عندها موسوعة فقهية وكذا وكذا. الآن إذا كان فقه الكتاب والسنة، نحن نؤمن بأنه أئمتنا رحمة الله عليهم كلهم قد اجتهدوا رحمة الله، لكن كلهم يبحثون عن الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما بلغهم كثير منهم الحديث. فالآن إذا قمت أيها الطالب وحققت المسألة، متى يحكم على الماء بالنجاسة؟ هل يكون في 10 أذرع في 10 أذرع أم يكون في قلتين أم إذا ظهر أثر النجاسة؟ هذه كلها يحتاج إلى تحرير حتى يأخذ المسلم بكل ارتياح. إذا كان من الحديث المرفوع من آثار الصحابة، والأئمة كلهم يقولون إذا وجدنا آثار الصحابة لا نعدوه، فيجب علينا أن نجمع هذا أيضا فقه السنة كما ينبغي إن شاء الله، إذا كان قدر الله أن تحقق وتحرر المسائل يستفاد من فقه الأئمة رحمة الله. لا يجوز لطالب العلم أن يهمل كتب المذاهب في الحقيقة عند البحث في فقه حديث، في فقه الترجيح غاية ما فيه يكون لك ترجيح في مسألة قال فلان كذا. بعض الأحيان تجد سبحان الله كلمة واحدة تفيدك كبير كثير جدا. سألني واحد من الهند يقول الآن في الهند الطلاق والخلع كثير من جهتنا اللي هي الحمد لله جهة أهل الحديث، فهناك قال أعطى 20,000 ويطلب 50,000 خلعا في الخلع. فجلست بالحقيقة وقرأ في ذهني من قديم حديث جميلة بنت سلول أما الزيادة فلا، فكنت أبحث ورأيت الكتب المذاهب كلها حتى جاء عند بعضهم ونقل عن عثمان رضي الله عنه قال حتى لو أخذ عقاص رأسه ولم يترك لها شيء جاز له. وكان واحد من الأئمة مشايخ الكبار في المدينة لما كنا كانت ربيبته تريد الخلع، فقال المغربي سمعته هو مغربي قال الشعر بمنيول مو مليون، قال الشعر أتركها بمنيول. منيول تقولون مليون ما أدري، المغاربة هكذا قال هو من البرابرة من ايش اللي جهة سجل ماسة وكذا. فالحاصل انا والله لما درست وجدت ان الائمه قالوا كثير منهم حتى في المغني قال هذا انه يجوز له ان ياخذ ما شاء ولو اعطى شيئا. وجدت عند الشيخ احكام القران جساس قال وان، لان كلهم يستدلون وفلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما كلمه عموم فيما افتدت به، الا ما يتفقون؟ قال هذا الإمام رحمة الله عليه. ولذلك نقول دائما ونؤكد أن طالب العلم لا يهمل مذاهب الأربعة في النظر فيه ولو أراد الترجيح بالسنة، نريد هذا هو مقصودنا ترجيح بالسنة، لكن لا إن شاء الله لا يعدو الحق مع هؤلاء الأئمة. فأنت فوجدت الجساس وحنفي وأصول الحنفية على هذا الخبر الواحد كأنهم يتركونها في مسائل كثيرة، لكن وجدت فيه أيضا أقول لكم أنتم أقول القدامى من الحنفية ما كانوا متعصبين مثل ما جاء المتأخرون. شوف ابن أبي العز الحنفي كيف كتابه في العقيدة الصحيحة الحاصل، فسبحان الله قال وإن كانت كلمة عموم ما ولكن يقيد بحديث ثابت بن قيس ابن شماس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين حديقته جميلة بنت أبي سلول، جميلة بنت سلول، قالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسه ثابت، قال أتردين حديقته؟ قالت نعم وزيادة، قال أما الزيادة فلا. فالجساس رحمه الله قيدها ب أما الزيادة فلا، ما آتاها في المهر أو ما آتاها في الزواج وغيرها من الحلي وغيرها من الممكن نقول يأخذ لا زيادة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عدلا بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا هممكم إن شاء الله، اللهم صل على محمد. يقول بعد ذلك قال الترمذي قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي رحمه الله أنه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة عن إسرائيل وهو ابن إسرائيل بن أبي يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة عن السدي، سدي هنا من هو؟ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة وهو السدي الصغير أظن، نعم، وهو صدوق يهم أنا أبيه عبد الرحمن بن أبي كريمة هذا جعلوه مجهول الحال، أنا أبي هريرة رضي الله عنه، سدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة يروي عن أبي عبد الرحمن بن أبي كريمة، والسدي صدوق ولكن يهم في بعض الروايات، أما أبوه فهو مجهول الحال لم يوثقه، ربما يكون ابن حبان فقط قالوا ولم يعتبر لأنه لم يروي عنه إلا اثنان، وهذا يعتبر مجهول الحال، والمجهول لا حجة في روايته إلا إذا كان قد تقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له جسمه هكذا في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه إذا كان بيمينه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول لهم أبشروا لكل حتى يأتيهم ربنا فيقول أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا الكافر يلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا تاج الشر اللهم لا تأتنا بهذا قال فيأتيهم فيقول اللهم اخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا أو فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وهذا الحديث من حيث الإسناد فيه علتان، أولا عبد الرحمن بن إسماعيل بن أبي كريمة السدي فيه وهم وأبوه مجهول ولذلك بهذا السياق الحديث ضعيف. نعم. أما إعطاء الكتاب بيمين وبالشمال هذا معروف لأهل الجنة، بيمينه يقول حام اقرأوا كتابية، يا الثاني يقول يا ليتني لم أوت كتابية، لكن بهذا السياق الحديث لم يصح. نعم. ثم قال هنا قال بعض السلف هنا قال يوم يدعى كل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أذكر أن الخطيب في كتاب شرف أصحاب الحديث قال بعض العلماء قال هذه الآية أعظم شرف أو أكبر شرف لأصحاب الحديث لأنه ليس لهم إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قالوا إمام يوم يدعى كل، الآن الناس المتعصبين يقولون من لم يكن له إمام فهو ضال والناس يدعون يوم القيامة بأئمتهم، فأئمتهم يعني هم يقصدون على أئمة الأربعة على الأقل، ففي الحقيقة يعني هم يصرون على هذا، ما أن تفسيره في الحقيقة إذا كان هذا فلعل هذا كان مشهورا عندهم، ولذلك قال بعض العلماء قال هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن أصحاب الحديث ليس إمامهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرون قالوا إن المقصود بالإمام هو الكتاب، وكل يمكن على كل حال يوم ندعو أي بكتاب أعمالهم، وكذا قال الحسن البصري، وقال بعضهم أن هذا أرجح، لأن قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء استدلوا بهذا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني في كتابه، لكن إمام مبين إذا ذهبتم فتجدون تفسيره قالوا أنه اللوح المحفوظ أيضا، فلا يعني يتعين هذا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، نعم ممكن، فكل واحد على كل حال كل واحد يفسر به، وما دام الحديث لم يتعين بمعنى خاص فقد يكون المقصود منه بمن كانوا يقتدون به، نعم بمن كانوا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا إمامهم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، كل هذا ممكن، الذين أضلوه ومن دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، فليس ببعيدا أن يكون المقصود منه كل من كان يقتدي به، إن كان يقتدي بالصالحين فيدعى بهم، وإن كان يقتدي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى بموسى عليه السلام، والذين وإن شاء الله الذين اتبعوهم بإحسان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس ببعيدا أن المقصود يكون من كان يقتدي به في الخير أو في الشر، كل واحد يدعى به، فلينظر الإنسان بمن يقتدي به. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب، والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، لكن كونه حسنا والله أعلم فيه قد يكون الحسن إذا كان عنده حسن غريب معناه بذاته إسناد غريب، لكنه رجاله في من يقبل حديثه، لكن أبوه مجهول الحال فليس مقبول الحديث، فقد يقال إن الحكم بكونه حسن ليس يظهر والله أعلم. ثم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الحمداني، أبو كريب ثقة، قال حدثنا وكيع الإمام أن داود بن يزيد الزعافري، هذا مدار الحديث عليه، لكنه ليس مدار الحديث عليه، قد جاء وتوبع وله شواهد كما ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة 2369، له شواهد. داود بن يزيد ليس ضعيفا جدا ولا متروكا ولا مكذبا، إنما هو ضعيفا في الحفظ، الزعافري عن أبيه وهو يزيد الزعافري قال وثقه ابن حبان والعجلي، وقال ابن حجر مقبول، فإذا فيه علتان، عن أبي هريرة رضي الله أو موضعان للضعف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل أنها فقال هي الشفاعة. أما كونه صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، تفسيره في دعاء الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اللهم ثم صلوا علي وقولوا مثل ما يقول المؤذن، فمن قالها حلت له شفاعته إن شاء الله. فعصى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ثم آتي فأقعوا ساجدا إلى آتي اللفظة الذي فيها تحت هو المقام المحمود إن شاء الله، فهذه هي، والحديث بشواهده صحيح إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعثه مقاما محمود ليشفى لأمته، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله عسى قبلها الآية إيش هي؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن كثير افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل ذلك هو المقام الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن أبي عمر والعدني أنه قال حدثنا سفيان وهو ابنه قال أبو عيسى نعم هذا حديث حسن داود الزعافري هو الأودي ابن يزيد ابن عبد الله وهو عم عبد الله ابن إدريس ابن عبد الله ابن إدريس الأودي من الثقات الكبار نعم وهو عم عبد الله ابن إدريس نعم ولكنه ضعف نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عبد الله هو ثقة عن مجاهد أنا أبي معمر أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة عبد الله بن سخبرة أبو معمر المنقري عن ابن مسعود منقري أو الأوذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا منصوبة الصنم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده صلى الله عليه وسلم وربما قال بعود ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام البخاري أيضا ومسلم نحوه والأئمة الآخرون أيضا والحديث من أصح الصحة. نعم. وكلما جاء في رواية أخرى وكلما أشار وذا في رواية أخرى بسية قوسه خر على وجهه على الصنم. نعم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم يطعن في عينيه نعم بسية القوس سية القوس طرف القوس الذي يكون موضع الوتر. وفي حديث ابن عمر عند الفاكهة وصاحب ابن هبان فيسقط الصنم ولا يمسه صلى الله عليه وسلم وهو أيضا بإسناد صحيح. والفاكهة والطبراني من حديث ابن عباس فلم يبقى وثن استقبله إلا سقط على قفاه ما أنها كانت ثابتة بالأرض وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص. سبحان الله. نعم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لإذلال الأصنام وعبديها ولإظهار أنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيئا. كذا في الفتح جاء الحق وزهق الباطل أي جاء الإسلام وبطل الكفر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما كما مضى عن الفاكهي وعند ابن حبان وغيره. قال ثم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الثقة أنه قال حدثنا جرير من يكون هذا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة عن قابوس بن أبي ظبيان قابوس بن أبي ظبيان هذا فيه قالوا أنه ضعيف الحفظ عن أبيه وأبوه قابوس بن أبي ظبيان قابوس بن حسين بن جندب هكذا الجنبي أو جنبي وهو ثقة لكنه يعني هنا روايته عن ابن عباس ولم يلق معاذا لكنه لقي عن ابن عباس أو عاصر ابن عباس فيكون يعني الرواية فيها إذا كان مدارها على قابوس تكون الرواية ضعيفة لأنها لم تشهد أو ليس لها شواهد ولم يتابع. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم. كأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجرة وأن يقول ربي أدخلني مدخل صدق. مدخل هنا صيغة الظرف، أدخل يدخل، فصيغ الظرف من باب الإفعال يكون على وزن المفعول، أدخل يدخل الفاعل منه مدخل والمفعول منه مدخل، واسم الظرف من الرباعي عامة، قل هكذا من الرباعي عامة اسم الظرف يكون على وزن مفعوله. فهنا ليس مدخل، مدخل، مدخل بمعنى مدخل، أدخلنا، أو قد يكون مدخل إذا قرأ، هل فيه قراءة ولا ما فيه، فمدخل يكون من مصدرية بمعنى أدخلني دخولا صادقا وأخرجني خروجا صادقا، إذا كان مخرج، لأن ميم المفتوحة يكون ميم مصدرية كما يقولون الولد مجبنة مبخلة، يعني سببه الجبن وسببه البخل. فهنا قل رب ادخلني مدخل صدق فيكون مكان صدق. ولا شك فيه أن يثرب سارت طيبة وطابة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وهو مدخل صدق ومدخل صدق، وقد صدق الله لنبيه كل ما وعده من نصر وغيره وأخرجه مخرج صدق، الحمد لله خرج ولم يقدروا عليه، مع أنهم كانوا قد أرادوا أن يثبتوك أو يقتلوك كانوا يريدون، لكن الله تعالى أخرجه من بينهم ولم ينالوا منه ما كانوا يريدون. نعم. وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والإنسان قال بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه في البيت عنده بعض الأدية، وقال بعضهم هذا الدعاء يمكن أن يكون الإنسان يقرأ إذا خرج من بيته، لا مانع أن يكون، لكنه هناك عندما خرج النبي، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله علمنا كذلك، اللهم إني أسألك أن يرمني، أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي. هذا فيما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة المباركة عند خروج البيت، لكن إذا قال الإنسان لمناسبة المعنى إن شاء الله لا يكون فيه حرج، ولا يقل ولا يترك ولا يهمل المأثور في كل موضع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد ما طاب له، ليس عليه إن شاء الله ضيق وحرج. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم، هنا هذا فيه لين الحديث بالحقيقة، يعني لم يصح الأئمة غير واحد ضعفوه، ويكونه صحيحا الله المستعان. نعم، هذا مما، والإمام أحمد أيضا أخرجه بهذا عن طريق قابوس نفسه، فبذلك تصحيحه ليس بصحيح. نعم، قال قتادة وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني من مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال العوفي عن ابن عباس أدخلني مدخل صدق يعني الموت، وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك، كل معنى إذا كانت تحتمل الكلمة فيكون إن شاء الله، والقرآن نزل بلغة العرب إذا لم يكن هناك نص خاص في معناه وتفسير خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن تحمل عليه الآية إن شاء الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، عن داود بن أبي هند وهو ثقة، عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش ليهودا أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، يعني كأنهم يحقرون النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن اليهود أيضا كانوا يبغضونه فيناسب على عقيدتهم هذا التعبير، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منزلته عند الله وعند المؤمنين، فنسأل عنه هذا الرجل، فقال سألوه عن الروح، فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا، اليهود قالوا الظاهر، قالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فعلمك مثل يعني نقرة الطائر في السفينة التي كان في سفينة موسى وخضر سبحان الله، ولكنهم يتبجحون يقولوا أوتينا علما خيرا كثيرا. نعم إذا كنتم تعملون بالتوراة ففيه خير كثير، لكن العلم هناك علم استاثر الله تبارك وتعالى بحقيقته بعلم حقيقته أشياء كثيرة. الآن منها الروح لا ينبغي أن يخوض فيه الإنسان، هل هو جسم أو روح أو جسم أو ليس بجسم. الفلاسفة يقول ليس بجسم، هكذا قالوا لأنه لا يرى، وهذا من حماقتهم، لأنه الريح لا يرى، يؤمنون به ولا ما يؤمنون، له وجود. كذلك كل موجود الذي يؤخذ ويقبض وينقل ويأخذونه في سرقة من حرير أو في خرقة. فالحاصل على كل حال روح جسم نقول لطيف كما هي الأجسام لطيفة أمامنا شيء كثير على الملائكة وغيرهم وغيرهم. فعلم استاثر الله علمه كما استاثر علم الغيب، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كذلك هنا فلا يخاض فيه، يقال قل الروح من أمر ربي، بعضهم قال هو الدم، بعضهم قال هو النفس الذي يتنفس الإنسان النفس، الله المستعان. نقول يكتفي أن يقول الإنسان من أمر ربي فقط، مثلما أمور كثيرة من أمور العقائد فنمرها كما جاءت هكذا. لكن الأشياء التي أثبتها الله، أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينفخ فيه الروح، ذهبوا تذكر كذلك أن تعالى تذكر من القرطبي وغيرها، وكذلك في بعض الكتب قالوا إنه يعني هذا مخلوق قديم، وبعضهم قال أنها طبيعة، أشياء كثيرة منها. فالحاصل أنها لا شك أنه خلق الله تبارك وتعالى. هل كل روح تخلق يوم القيامة مخلوقة الآن؟ بعضهم قال هذا، قال لما خلق الله تعالى آدم فأخرج من ذريته مثل الذر، هذه الروح تشكلت له مثل الذر فأخذ منهم الأحد، ثم بعد ذلك بقيت الأرواح ويأخذ الملك وينفخ في الروح. ينفخ في الروح كيف؟ وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فنفخنا فيها من روحنا. فالذي يظهر أن الأرواح التي تنفخ في الجنين هذا من نفخ الملك، وليس أن هناك روح يأتي به من قبل موجودة ويأتي به فيلقي إلى في بطن الأم وفي روح في جسم الجنين، والله أعلم. لكنها بعد الموت الآن وجدنا لها أوصاف، أمنا بالله أنها تبقى في سجين أو تبقى في عليين ويكون باقية، والجسد إذا كان أنعم فينعم الجسد والروح كلاهما، وهو في عليين وهو في سجين. وليس هذا من الفهم ببعيد الآن في هذا الزمان. الآن هذه الصواريخ وهذه الطائرات الكبيرة وأشياء الآن يحركونها من أسفل، ما هو كذا؟ يحركونها من أسفل وهي على أبعاد بعيدة جدا. فليس ببعيد أن يكون في سجين الروح وكذلك في العليين ويكون لها علاقة، كما أشار إليه في كتب العقيدة وخاصة العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية تجدون فيها أن لها علاقة خاصة. وتبقى الروح ولا تموت الروح، إنها قبل ما يدفن في السجين أو في عليين، وتجعل أرواح الشهداء، أرواح الشهداء في حواسل طير خضر، فالأرواح تبقى والجسم مهما كان فنيا لكن تتعذبه أن مع الروح تتعذب بكل ذرة لو كانت في البحر أو في البر. هذا الذي يجب أن نؤمن به مما جاء في الأحاديث الصحيحة إن شاء الله. فنقول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلا ينبغي أن تخوضوا فيها في إخراج معانيها. قالوا أوتينا علما كثيرا، فنزل قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر فأنتم ما أوتيتم إلا قطرة من البحر من العلم مهما أوتيتم وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ نعم يسألونك عن الروح، هذا يدل قال قد روى الإمام أحمد فأنزل الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله حديث ابن عباس هذا يدل على أن هذه الآية نزلت بمكة، وفي حديث ابن مسعود لآتي قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عصيب، العصيب جريد الظاهر، العصيب والجريد، الجريد إذا جرد من الخوص والعصيب إذا كان مع الخوص، هذا الذي يقولون في قصيدة بان السعاد تمر مثل عصيب النخل ذا خسل في غارز لم تخونه الأحاليل، فيعني مثل عصيب النخل مع الشعر وكذا شعرها غزير وكذا، بهذا هو عصيب إذا كان مع الخوص، أما إذا جردت من الخوص فهو جريد. نعم، فيقول هنا قال فمر بنفر من اليهود إلخ، وأخرجه البخاري في كتاب العلم في صحيح، وفيه بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. هنا هذا يدخل في باب اختلاف الحديث، فكيف يكون هذا في مكة وذاك في المدينة؟ نزلت هذه الآية وكلاهما روايات أو كلتا الروايات أو كل هذه الروايات صحيحة، وهو صريح أن هذه الآية نزلت بالمدينة. قال ابن حجر ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان. نزلت الآية في مكة وسأل اليهود فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم ما دام سئل فلم يستعجل، وكان يظن أو كان يترقب أن ينزل مزيد من التفاصيل من الله عز وجل. هذا الذي يقول على توقع مزيد بيان في ذلك، وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح، يعني يكون الصحيح في أن هذه الآية نزلت في المدينة كما في رواية البخاري وغيره. وجنح ابن القيم في كتاب الروح إلى ترجيح أن المراد بالروح نعم هنا قال وإلا فما في الصحيح أصح، قال ولا أكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان، وقيل عن جبريل وقيل عن عيسى وقيل عن القرآن وقيل عن خلق عظيم أو عن خلق عظيم روحاني وقيل غير ذلك. وجنح ابن القيم في كتاب الروح لا ترجيح المراد بالروح المسؤول أنها في الآية. اللهم صل على محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.